وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله عظيم المنه ناصر الدين باهل السنه، امر ان لا تعبدوا الا اياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر الا اياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب الا الله. نحمده والحمد من انعامه، اذ ذكرنا اياه من الهامه. سبحانه احصى كل شيء عددا، واحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمه وعلما. فلقى البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على ابراهيم. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم انا نستغفرك من نقل الخطوات الى الخطيئات، ومن سوق الشبهات الى الشهوات. لا اله الا انت، سبحانك انا كنا من الظالمين. نسالك اللهم السنه تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وانفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، انت اولى بنا منا، فاعنا يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق، أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فما بعد، معاشر المسلمين، فمن البشر من هو اجدى للبشريه من احدى قاراتها الست، ومن البشر معاشر المسلمين من يسلمون انفسهم للثرى، يواري اجسادهم، ولكنهم يبعثون باسمائهم وبافكارهم الى الافلاك والنجوم، حتى تجاوز الجوزاء وحتى تجاوز الثريا بعد ذلك. أولئك الذين يحفرون أسماءهم على جبين الزمان، ويبعثون بأسمائهم في هذه الحياة إلى الخلود في القلوب والأرواح. وأولئك معاشر المسلمين الذين يصيرون إلى حديث في فم التاريخ، وإلى طنين في أذن الزمان. ومنهم رجلنا الليلة، ومنهم إمامنا الليلة، الذي كانت إحدى عباراته التي صاغها صياغة رائعة، وصكها صكا علميا جامعا مانعا، فقال رحمه الله: إن لم يكن لله عز وجل في الدنيا أولياء من العلماء، فليس لله عز وجل في الدنيا من ولي. يقصد أن العلماء هم الأولياء، وأن الأولياء هم العلماء، لأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى على بصيرة. كان صاحبنا اليوم معاشر المسلمين مثلا عاليا في القوة والحق والاستقامة والحرية والكفاح، فكأنه يغترف من بحارها اغترافا، حتى أنه رحمه الله لم تلن له قناة حينما أرادوه على الباطل، ولم يكن ليستسلم لجلاديه ومعذبيه، بل عذبهم بصموده رحمه الله، حتى لقي ربه تبارك وتعالى وصعدت الروح إلى باريها. إنه الرجل المظلوم حيا وميتا معاشر المسلمين. وما دعاني إلى هذه الخطبة وإلى تحبيرها إلا اجتراء بعض السفهاء، وإلا اجتراء بعض أولئك النوابت الذين يعتدون على أئمة الإسلام، وعلى من تناقلت الأمة تعديلهم عبر ألسنة الأئمة الكرام، وعبر ألسنة الأئمة الثبات الأثبات الثقات الذين عدلوا هذا الرجل ووثقوه، وما قالوا فيه إلا خيرا. فنحن في زمن يلتبس العلم فيه من الأصاغر، ويعلو فيه التحوت، ويهبط فيه الوعول معاشر المسلمين. ولا أريد أن أطيل في هذه النقطة، ولكني سأنطلق إلى صاحبنا وإلى إمامنا رحمه الله. هذا الرجل الذي إن نظرت إليه فالوجه مشرق، عليه الوسامة، وعليه من أنوار الله عز وجل التي أسببها عليه سبحانه وتعالى ما عليه. هذا الرجل الذي كان حسن اللحية وكان مهاب الطلعة رحمه الله، كان له مسك إذا وضعه عرف الناس به، فإذا سلك طريقا يطول من أردانه ويفوح في أركان المكان فيعلم أنه مر في هذا المكان. كان يلبس ثيابا تساوي 400 درهم في زمن كان الدرهم والدينار فيه، يشتري الشيء الكثير والمتاع الكثير، ولكنه يستنها هنا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحبر الأمة وبترجمان القرآن، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي كان يلبس الثوب ب1000 دينار وربما أكثر وربما أقل، لأن خير من تزين له هو رب العزة سبحانه وتعالى. فكان إمامنا يسير هذه السيرة ويسلك هذا الدرب، درب العلماء الذين سبقوه، بل كان يشتري لطلبته ويحثهم على حسن المظهر، فإن حسن المظهر والنظافة من الإيمان، وهو شيء يجعل الناس يقبلون على العالم. معشر الإخوة الكرام، ما كان المخبر أبدا بعيدا عن المظهر، ولكن جوهر الإمام كان كمظهره، فالثياب ثمينة والنفس أثمن منها معاشر المسلمين، والباطن كالظاهر لا يسر شيئا ويعلن خلافه، بل كان رجلا عالي المقام شريف المقام، اختاره ربه عز وجل ليكون من أئمة الإسلام وليكون واحدا من المصابيح التي تضيء الدجى لهذه الأمة، وحاملا لراية الحرية وحاملا لعلم الفقه. هذا الرجل الذي ما كان لا يسمع اللهو إلا أعرض عنه، لأنه يعلم أن ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، وأن الله تبارك وتعالى ما عنده خير من الدنيا كلها. أتاه الله عز وجل مالا وفيرا ومالا عظيما وثراء عريضا، لكنه جعله زلفى وقربى إلى الله عز وجل. إنه الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. ولا عجب معاشر المسلمين، فهذا الرجل كان أعجوبة من أعاجيب الله تبارك وتعالى في الأرض، كان مثالا للإمام الذي يقتدى به والذي يحتذى حذره والذي يسلك الناس دربه. معاشر المسلمين، يولد أبو حنيفة في العام 80 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصح القولين. كان رجلا طوالا، كان في وجهه سمرة من كثرة السجود ومن كثرة الصلاة والانقطاع إلى الله عز وجل، فكان قليل النوم وربما تمر عليه الأيام لا ينام ولا يستريح، لأنه نذر نفسه لله عز وجل. كان رحمه الله ينحدر من بلاد الأفغان، ومن عائلة مالكة ومن أسرة لها في الملك يومئذ جذر عميق، ولكنه هو وأبوه وجده كانوا من موالي بني تيم، والعربية لسان، فمن نطق العربية أصبح عربيا معاشر المسلمين. ثم هو أبو حنيفة الذي أيد الله تبارك وتعالى به الإسلام. كان هذا الرجل معاشر المسلمين رغم أنه غير عربي إلا أنه علم العرب، لأنه الإسلام الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، فلا تتركن التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع النسيب أبا لهب، فأبو لهب هاشمي قرشي إسماعيلي عربي ممن فضلهم الله على بقية العرب، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وأطاع الشيطان، فكان جزاؤه أن النسب لا يفيده يوم القيامة. معاشر المسلمين، هذا أبو حنيفة رحمه الله الذي كان على هذه الحال معاشر المسلمين في الكوفة، ترك له أبوه شيئا كثيرا، وترك له دكانا من الخز، فكان يرعاه رحمه الله. في بداية حياته كان تاجرا، وأي تاجر معاشر المسلمين. فأبو حنيفة رحمه الله ذلك الرجل الذي جمع الله تبارك وتعالى له
بين النبوغ العلمي وبين التوفيق التجاري، فكان نبوغه العلمي وكان توفيقه التجاري يسيران جنبا إلى جنب، يسيران جنبا إلى جنب كنهرين متدفقين، كما يجري دجلة والفرات في العراق معاشر المسلمين. وقل أن يجتمع هذا لأحد من الناس، فإن الفكر والفقر قرينان معاشر المسلمين في عدة أحوال، ولكنه حطم هذه المعادلة رحمه الله. فقل أن يجتمع العلم مع الحكم كما اجتمع لعمر بن عبد العزيز، كما قل أن يجتمع العلم مع التجارة كما اجتمع لأبي حنيفة النعمان. وإنك لتحتار في هذا الرجل، أي شيء كان سببا فيه أن تجارته كانت رائجة؟ هل هو الفقه الذي جعله تاجرا، أم أنه التجارة التي جعلته فقيها بعد ذلك داخل العراق؟ ولكن يرضى أن هذا الرجل كان أعجوبة من أعاجيب الله في أرضه في التجارة والعلم. كان أبو حنيفة تاجرا صناعته الفكر، وكان مفكرا صناعته التجارة. كان رحمه الله يملك ثروة طائلة، وكان ناجحا في تجارته. وأما تجارته معاشر المسلمين فلم تلهه يوما عن دين الله ولا عن العلم ولا عن الفقه. في بداية حياته معاشر المسلمين كان الأمر كالآتي: كان شابا صغيرا يختلف إلى السوق، فجاءه أحد أكابر التجار فقال: يا نعمان، إني أراك تتجر، والتجارة إن لم يكن فيها علم دخلها فساد كبير، فلما لا تتعلم ولا تكتب؟ فتعلم وكتب، فدخل السوق مجددا فيه، ودخل بعد ذلك السوق ليكون أحد أكابر التجار فيه. واختار معاشر المسلمين دار الصحابي عمرو بن حريث رضي الله عنه وأرضاه، وهي الدار التي بايع فيها الأئمة ابن الأشعث لما خرج على الحجاج، فكانت دارا في وسط الكوفة بجوار المسجد، وكانت دارا معروفة يقصدها الناس من كل حدب ومن كل صوب. كان الرجل رحمه الله على هذه الحال من الفقه والعلم يختار المكان، ثم يختار البضاعة. وهو رحمه الله الذي كان آية في الأمانة والأدب والورع والمعاملة كما أراد الله عز وجل، فإن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. لكن هيهات، إنه أبو حنيفة النعمان، إنه النعمان بن ثابت الذي يوما من الأيام كان من رأيه الفطري أن من وصف خف امرأة فقد وصف قدمها كبيرة أو صغيرة، فكيف إذا أتته المرأة؟ يمنع المماطلة المماكسة، يعني يمنع انفصال، وضع بينه وبين المرأة حائلا وحال وحجابا، وهو يكلمها وهو يتعامل معها. كان أمينا إلى حد بعيد معاشر المسلمين، حتى أنه رحمه الله كان يأتيه الناس من كافة الأصقاع والبقاع، يأتونه من الحجاز، يأتونه من البصرة، يأتونه من عدة أماكن ليشتروا منه رحمه الله. يوما من الأيام جاءه رجل يريد أن يشتري ثوبا من الخز، والخز هو الحرير، نفس التجارة التي كان يتاجر فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان في وسامته، وكان أيضا في بياضه وسمرته، وكان أيضا في مثل عقله، بل كان في مثل غضبه أيضا، وكان محببا إلى الناس. قال لابنه حماد: هات لي ثوبا، ونشر الثوب يعني فرده، وهو يقول صلى الله على محمد. فعندئذ قال له: مهل، قد مدحت هذا الثوب ففيه التدليس، فتورع عن بيعه وقال: لا أبيعه، ضعه مكانه. إذا بالرجل المشتري يقول: أنا أقبل وأرضى. قال: لا والله لا أبيعه. راح المشتري يجوب السوق كلها، ثم عاد راضيا بالثمن، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله رفض أن يأخذ شيئا منه، ورفض أن يبيع هذا الثوب تورعا منه معاشر المسلمين، عن أن يكون دلس أو أن يكون زيف أو روج للثوب بغير ما يستحقه. تأتيه امرأة عجوز تقول: يا أبا حنيفة، أريد ثوبا من الخز من الحرير، مترسلة إليه بسنها، فإذا به يأتي بثوب قال قيمته 4 دراهم. قالت: أتسخر مني وأنا عجوز؟ قال: وكيف يا أماه؟ قالت: هذا ثوب ثمنه 4 دراهم، كيف يا إمام؟ فقال رحمه الله: إني اشتريت ثوبين ف فبعت أحدهما بالثمن كله إلا 4 دراهم، وهذه الدراهم هي الباقية وهي رضايا يا أمي. ثم أعطاها الثور ومضت رحمها الله، ومضى رحمه الله بعد ذلك. كان له شريك وتلميذ هو حفص بن عبد الرحمن. أعلمه يوما من الأيام أن في ثوب من الثياب عيبا كبيرا أو عيبا مختفيا، فلا تبعه حتى تدل المشتري على ثمنه. فنسي حفص وباعه رحمه الله نسيانا. فجاء أبو حنيفة وغضب غضبا شديدا وأصر على المفارقة والتتارك والتخارج من هذه الشركة. وفعل الإمام. كان ثمن الثوب معاشر المسلمين يومئذ 30,000 أو 35,000، فلم يأخذ منها درهما واحدا لأنه بحث عن المشتري فلم يجده رحمه الله. فتورع عن أخذ من ليم واحد أو دينار واحد أو فلس واحد أو دارق واحد من هذا، لأنه كان متورعا لا يريد شبهة في ماله من قريب أو من بعيد. أبو حنيفة رحمه الله معاشر المسلمين كان رجلا غنيا واسع الثراء، حتى أن أبا جعفر المنصور كان يخشى من ماله أن يساعد به محمد النفس الزكية في عام 145 للهجرة، فعندئذ كان يخشى من ماله وثرائه العظيم. يا الله، ثراء يدين ويزيل دولة ويقيم دولة أخرى، هذا هو الثراء الذي كان فيه أبو حنيفة. إلا أنه رحمه الله يقف فيقول: والله ما أمسكت منذ أن سمعت قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه 4,000 درهم نفقة أو ما دونها نفقة، فكان لا يمسك إلا 4,000 درهم وتصدق بالباقي، وطعامه للبائس والمعتر كما سنرى. ثم بعد ذلك يقول: والله لولا أني أخشى أن ألجأ إلى هؤلاء، يعني إلى الحكام، والله الذي لا إله إلا هو لأنفقتها كلها في سبيل الله. جعل المال زلفى وقربى إلى الله سبحانه وتعالى كما سنرى. أبو حنيفة يحسب من التابعين عند بعض العلماء، ويحسب أيضا معاشر المسلمين بعد ذلك من تبع الأتباع. والتابعي هو من رأى الصحابي وآمن ومات على الإسلام، فقيل أنه رأى 8 من الصحابة، منهم عمر، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقيل أنه رأى امرأة من الصحابة أيضا، ولكن قيل أنه لم يسمع منهم، فليس معدودا في التابعين وإنما هو معدود في تبع الأتباع. أيا كان الأمر، بلغ مشايخه 4,000 شيخ معاشر المسلمين، سمع منهم وطاف البلدان حتى يتعلم عليهم رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. بداية أبي حنيفة كانت في السوق، ويحدث موقف يغير تاريخه ويغير مجرى حياته، حيث أنه لقيه التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي، وهو محدث أهل الكوفة، وهو إمام من أئمة الإسلام معاشر المسلمين، وكان معاصرا للحسن البصري رحمه الله، كان قاضي أهل الكوفة، فسمع بشيء من نباهة وذكاء وفطنة الإمام أبي حنيفة وهو تاجر آنذاك، فذهب إليه في السوق مر عليه، قال: إلى من تختلف؟ يعني إلى من تذهب لتتعلم العلم؟ فقال: إني أختلف إلى السوق وأستاذي فلان. قال: ليس السوق أحدثك ولكن عن العلم، اختلف إلى أهل العلم. ثم قال له: فإني أرى فيك نباهة وفطنة، وكأنه قد شق بطن الغيب واستخرج ما فيه، وكأنه قد رأى بعد أن نزع أستار الغيب ما سيقول إليه أبو حنيفة. وصدقت فراسة هذا الرجل الإمام الشعبي رحمه الله، واتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله تبارك وتعالى. فعندئذ معاشر المسلمين بدأ أبو حنيفة يفكر في العلم. كلمة واحدة غيرت مسار أبي حنيفة وأهدت إلى الأمة هذا الرجل، لأن الكلمة تؤثر إن كانت صادقة معاشر المسلمين. يروي أهل السير عن زاذان أنه كان مغنيا في بداية حياته، وأنه كان يسمعه الناس، وأنه كان من أولئك الذين يستمعون إلى آلات الطرب والملاهي والمعازف. ويوما من الأيام مر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فاستمع إلى صوته فقال: ما أطيب هذا الصوت لو كان بالقرآن. فعندئذ قال: من هذا؟ قالوا: هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فتابع للغناء والملاهي ولزم بعد ذلك حلقة ابن مسعود حتى صار من أحد كبار رواة الحديث عنه. هكذا تسير الأمور، كلمة تغير اتجاه أبي حنيفة، بل قل تغير اتجاه الأمة، وتهدي إليها إماما كبيرا ثبتا ثقة عملاقا لا يجاريه أحد في فقهه ولا يجاريه أحد في عقله وفي علمه. يبدأ أبو حنيفة بتعلم علم الكلام، وعلم الكلام يشبه علم التشريح الفكري. هناك مسلمات وبديهيات قد تكون الناس أو قد يكون الناس يتعرضون لبعض الشبهات فيها، فيأتي المكلم المتكلم فيفصل هذا، ولكن علم الكلام لا يصلح للعوام، وإنما يصلح للأثبات الثقات الذين يستطيعون تمحيص الحق والباطل وإخراج الأذى وأن يميط الأذى من علم الكلام عن الطريق. والعلماء مختلفون هل يجوز تعلمه أم لا، والأوقع عند السلف أنه لا يجوز تعلمه معاشر المسلمين. على كل الأحوال أبو حنيفة يذهب إلى البصرة فيكون فيها سنة حتى أوتي جدلا وأوتي علما، كان ما ناظر أحدا إلا نظره وجدله، وإلا جعله بعد ذلك في أقل مكان. وهو رحمه الله الذي يقول دخلت إلى البصرة نيفا 20 مرة وقد أوتيت جدلا، قال ولكن نظرت فرأيت أن السلف كانوا أعلم بالحقائق ولا يناظرون ولا يجادلون فأمسكت عن علم الكلام. ثم قال ونظرت إلى هؤلاء فرأيتهم أقسى الناس قلوبا وأغلظهم أكبادا وليس عليهم سيما الصالحين، قال فتركت علم الكلام. وبدأ الإمام أبو حنيفة يفكر معاشر المسلمين فيما سيدرس، واختار الفقه ليكون أستاذا وإماما فيه. الآن هو اختار الدرس وعليه أن يختار المدرس، والإمام أبو حنيفة فتى ذواقة يختار من كل شيء أحسن، فإذا به يختار أحسن الناس آنذاك، وهو الإمام حماد بن سليمان صاحب أكبر حلقة فقه في الكوفة، وهو الذي أخذ عن إبراهيم النخعي الذي لما مات قال الشعبي مات أفقه الناس، قالوا أفقه من الحسن البصري، قال أفقه من الحسن البصري ومن أهل الكوفة ومن أهل البصرة بل ومن أهل الحجاز جميعا. والنخعي أخذ عن خاله علقمة الذي كان يفتي الصحابة، والصحابة على وجه هذه الحياة وعلى وجه الدنيا، فكان يفتيهم رحمه الله، ولما مات ودفن قال ابن عباس مات رباني هذا العلم. وأخذ أيضا عن علقمة الأسود ابن يزيد الذي كان واحدا من أئمة العلم، وبدوره أخذ عن أحد النجباء وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وعن مار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبيه وعن أمه وعن آل ياسر، وأولئك النجباء الذين أرسلهم عمر بن الخطاب إلى الكوفة فملؤوها علما. فهكذا كان التسلسل في حياة حماد، وهكذا كان التسلسل في حياة أبي حنيفة رحمه الله. الآن معاشر المسلمين يدخل الإمام ذلك الفتى الطوال بثيابه الحسنة وثيابه الفاخرة وبوجهه الذي يعلوه معاشر المؤمنين نور الإيمان، يدخل على حماد. قال حماد ما جاء بك؟ قال تعلم العلم. قال اجلس وتعلم في كل يوم 3 مسائل، وبدأ أو 3 مسائل في كل يوم بدأ الإمام يتعلم معاشر المسلمين. ربما زاحم الناس بالركب وكان كثير السؤال، حتى أن حماد كان يقول له يا أبا حنيفة ضاق صدري وانتفخ جنبي، يعني أمسك عن السؤال. وكان هذا معروفا عن المشايخ، فلا بد من الصبر عليهم في كثير من الأحوال. وإذا بحماد يرى أن الحلقة فارغة ولو حضرها ألوف مؤلفة، وغاب عنها أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة هو الذي كان يملأ هذه الحلقة. كان أبو حنيفة يكرر يحفظ يكتب، فإذا بحماد يسأل طلبته فيخطئون، ويصيب أبو حنيفة رحمه الله حتى أحبه حبا كبيرا وحبا عظيما. كان حماد ليس بالرجل الغر وليس بالرجل الذي يخدعه أحد، كان حماد آية من آيات الله، كان يفطر في رمضان في كل يوم 50 رجلا ثم 50 في 30 ب1500، ثم يكسوهم ثوبا ثوبا، كان يقوم الليل كله، كان ينفق على طلبته. غاب يوما معاشر المسلمين عن الكوفة ثم عاد إليها، قال له ولده إلى من اشتقت يا أبي؟ إلى من كنت أكثر شوقا؟ فظن أنه سيقول أنه مشتاق إليه أو إلى حفيده، قال إلى أبي حنيفة، والله وددت أني لا أرفع الطرف عنه أبدا. فهكذا كان يراه، لأنه كان يعلم أن أبا حنيفة يقيم ينام الليل كله. ذلك الفقيه الخزان يختلف إلى السوق إلى المسجد وفي الليل جعله لله تبارك وتعالى كله. كان أبو حنيفة يذهب إلى حماد يستمع إليه ويناقشه، وكان لحماد ديك، فهذا الدين إذا صاح كانت العلامة أن يفارقوه. فإذا صاح أول الليل قال قاتلك الله من دين، إن شر الدينك ما صاح أول الليل، فيعود قائما لله عز وجل مصليا عابدا متهجدا حتى يأتي اليوم الآخر. حدثت نفس أبي حنيفة أبا حنيفة أن يجلس مستقلا عن شيخه لما نصبه للجلوس وأفتى في بعض المسائل في غيابه، إلا أنه أول ما رأى شيخه عاد إليه ثم انطلق إليه، فلما انطلق إليه جلس أمامه، كان مؤدبا مع حماد إلى أبعد حد، يقول والله إني لأدعو لحماد مع أبوي، كان يقول والله إني لأستحي أن أضع قدمي في وجه دار حماد. فحذروا يعني قاسوا ما بين المسجد وما بين دار حماد، فوجدوها معاشر المسلمين أربعة أزقة. سمى ولده حماد، وحماد كان ولده إسماعيل، فسمى ابنه ولده إسماعيل لأنه كان يدرك قيمة حماد عند أبيه أبي حنيفة. وهكذا كان يعيش هؤلاء معاشر المسلمين. ويموت بعد ذلك حماد، ولما مات حماد انتهى الأمر في النهاية إلى أن حماد لم يجلس في حلقته إلا أبو حنيفة الذي كان وارث علمه والذي كان وارث فقهه بعد ذلك. وانتهت الإمامة إلى أبي حنيفة وهو ابن 40 سنة معاشر المسلمين. لك الآن أن تدري عبادة أبي حنيفة رحمه الله. أما أبو حنيفة رحمه الله فقد كان كالآتي معاشر المسلمين. كان أبو حنيفة رحمه الله يقوم الليل كله يتهجد لله، ختم القرآن 7000 مرة، كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة معاشر المسلمين، واحدة في بياض النهار واحدة في سواد الليل لا ينشغل إلا بالقرآن الكريم. كان رحمه الله يسمى بالودد من كثرة قيامه الليل. يقول مسعر بن كذاب الإمام القدوة الثبت الثقة وإمام أهل الكوفة، قال اختلفت إليه فرأيته 6 أشهر يصلي الفجر بصلاة العشاء الأخيرة، يعني بوضوء صلاة العشاء لا يتوضأ تارة أخرى. أبو حنيفة رحمه الله يقول عنه طلبته أنه صلى الفجر 41 سنة بوضوء العشاء معاشر المسلمين، فلم ينتقد له وضوء. وكان رحمه الله يقرأ القرآن قراءة عجيبة، وكان رحمه الله ربما ختم القرآن في ركعة أو في ركعتين، وكان رحمه الله إذا أراد أن يصلي لله لبس ثوبا ب1500 ثم رجل لحيته وسرح شعره ثم دخل على ربه وهو يقول التزين لله خير من التزين للناس. فإنك إذا دخلت على ملك من الملوك تزينت له، وإذا دخلت على وال من الولاة تزينت له بأفخر الثياب، والله عز وجل أحق من تزين له سبحانه وتعالى. ثم يمضي أبو حنيفة بعد ذلك عابدا ساجدا، لم يترك التهجد ولا العبادة حتى لقي ربه عز وجل. كان من دعائه اللهم ارحمني يوم تبعث عبادك وقني عذابك واغفر لي ذنوبي واغفر لي خطيئتي يوم يقوم الأشهاد. ثم عن سخائه فحدث ولا حرج. فأبو حنيفة على قدر ما كان ثراؤه عريضا على قدر ما كان عطاؤه عجيبا. كان رحمه الله قد أتته 1000 نعل ففرقها في الناس ولم يبق لنفسه ولا لأولاده شيئا، ثم بعد ذلك رؤي في السوق وهو يشتري لولده بعد 2 نعلين لأنه فرق كل شيء. كان لا يسمع بأحد قد وقع في خصاصة أو في دين إلا ذهب ودفع عنه. إبراهيم بن عيينة أخو سفيان بن عيينة كان قد أصابه دين كبير، فقال الناس نجمع له وبدأوا يجمعون له، فلما انتهوا إلى أبي حنيفة قال ردوا على كل واحد ماله وأنا أحمل هذا الدين عنه. كان أبو حنيفة رحمه الله عجبا من عجب الله في هذه الأرض، أحد الناس أصابته خصاصة من بعد الغنى ومن بعد الثراء العريض، فقالت امرأة اذهب إلى أبي حنيفة فإن الجوع قد عط بطوننا. فإذا بأبي حنيفة رحمه الله يرى الرجل في مجلسه، وانصرف الناس ولم ينصرف الرجل، فقال ما جاء بك؟ قال له ما جاء بي إلا أن أسأل عليه. ولكن فراسة أبي حنيفة قرأ في وجهه أنه يريد مالا، فذهب إلى داره ووضع 5000 في صرة وكتب فيها ورقة، ثم طرق الباب ثم مضى. وقد رأى الرجل الدراهم، كان أهل الكتاب يومئذ يتألفون الناس ليتركوا الإسلام، فخشي الرجل أن يفتحها، ثم إذا بامرأته تلح عليه، فلما فتحها قال هذه من أبي حنيفة، استعن عليها واستعن بها على حوائجك وعلى قضاء دينك. ثم مضى رحمه الله. كان له جار، كان هذا الجار إسكافيا يشرب الخمر، فإذا ما طلب وانتشأ وسكر رفع صوته قائلا أضاعوني وأي فتى أضاعوا، فقد صوته يوما من الأيام سأل عنه، قالوا إن العسس يعني رجال المباحث الآن قد اقتربوه إلى الأمير، ركب بغلته ليشفع في إسكافي وليشفع في خمار، فدخل على عيسى بن موسى الأمير آنذاك فأطلق له كل من كان في الحبس كرامة لأبي حنيفة، فقال وهل أضعناه؟ قال بل حفظت ورعيت وجزاك الله خيرا. فما كان من الرجل بعد ذلك إلا أن كان أحد المواظبين على حلقة أبي حنيفة رحمه الله. وهكذا فليكن الإمام قدوة وأسوة معاشر المسلمين. كان رحمه الله يعطي بدون أن ينتظر من أحد شيئا، كان يطعم الناس ويعطيهم. هذا أبو يوسف الفقيه الذي أخرجه الإمام أبو حنيفة علما وقاضيا للأمة. رفض أبو حنيفة القضاء لكنه أنفق على طلبته ليكونوا قضاة، قال سنحتاجكم الدولة. أبو يوسف يقول قولا عجيبا، قال رحم الله أبا حنيفة لقد أطعمني والله الدنيا والآخرة إطعاما. فانظروا ماذا فعل أبو حنيفة مع أبي يوسف. يوما من الأيام أبو يوسف جاء وهو شاب وكان فقيرا، فحضر في حلقة أبي حنيفة، فعندئذ قال له أبوه يا بني إن أبا حنيفة خبزه مسوم، عنده من المال عنده من الدنانير، وما أنت ففقير. فإذا بأبي حنيفة يفتقد فسأل عنه، فقال تركت العلم طاعة لأبي ولأنني فقير. قال خذ هذه 100 درهم واستعن بها على حاجتك، فإذا ما فنيت فحدثني. ثم بعد ذلك قال أبو يوسف فوالله ما قلت له شيئا، ولكنه وكأنه يلقى في روعه أنني أفنيتها، فكان يعطيني. قال أنفق علي وعلى والدي وعلى أبنائي 20 سنة كاملة، لم ينسني لحظة من اللحظات، وهو الذي يأكل من الطعام أقل ويذهب فيه رحمه الله. ثم يقول رحم الله أبا حنيفة أطعمني الدنيا والآخرة إطعاما. ثم يأتي من يسب أبا حنيفة وأقع في أبي حنيفة وأرميه بالطلال، وهو واحد من أئمة هذه الأمة، وهو واحد من أعلام هذه الأمة. يا أمة الإسلام لمصلحة من تبدو أمتنا نحيفة في عصر يحاول فيه النحاف أن يسمنوا، ويحاول فيه كل واحد من الناس أن يجد له بطلا. وأبو حنيفة بطل، وأبو حنيفة علم من الأعلام، والله الذي لا إله إلا هو للتراب الذي كان يطأه أبو حنيفة خير من أولئك الذين يسبونه ويتهمونه بالضلالة ليل نهار. معاشر المسلمين، حتى لا انسحب بساط الوقت من تحتي وأنا ألجم الكلام إلجاما عن هذا الرجل الكبير العظيم. أبو حنيفة رحمه الله كان له منهجه، ومنهجه الاجتهاد معاشر المسلمين، الذي شهد له به سفيان وشهد له الإمام الشافعي، وقال الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. وأبو حنيفة ألان الله تبارك وتعالى له الفقه كما ألان لداود الحديد، فكان رحمه الله يجد الدليل للناس دائما دون أن يلوي عنق نص من النصوص. كان أبو حنيفة خريجا للمدرسة التي حدثتكم عنها، إنه علقمة الأسود، علقمة النفعي، إنه إبراهيم النفعي، عن مدرسة عبد الله بن مسعود. كان يأخذ من الصحابي الفقيه، لما سئل ماذا لو أن قولك خالف القرآن قال أخذ بالقرآن، قالوا فماذا لو خالف قولك قول رسول الله قال أخذ بقول رسول الله، قالوا فماذا لو خالف قولك قول الصحابة أو قول الصحابة قال أخذ بقول الصحابة، قالوا فماذا لو أن قولك خالف قول علقمة قال هم رجال ونحن رجال، لأنهم كانوا في زمن واحد ولأنهم كانوا مجتهدين معاشر المسلمين. عندئذ نفهم أن أبا حنيفة كان يجتهد في المسائل التي لا نص فيها. أما الذين يقولون أن أبا حنيفة هو إمام أهل الرأي دون أن يكون له سند من الكتاب والسنة، فهذا ما كذبه الشافعي، وهذا ما كذبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وقالوا والله ما خالف لقنا أبا حنيفة في مسألة إلا وجدنا قوله هو الأصح. كما أبو حنيفة يفعل الآتي معاشر المسلمين. العراق دار كذب في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول كلها، ولكن أقول إنها دار كذب لأهل البدع. كانوا يضعون الأحاديث لنصرة مذاهبهم، الفرس يضعون لنصرة الجنس الفارسي على العربي، والمعتزلة يضعون الأحاديث أردون السنة، حتى أن الجاحظ عرض عليه الأموال الكثيرة ليضع الأحاديث. أبو مريم عصمة بن نوح، هذا الرجل الذي وضع الأحاديث وقال وضعتها حسبة لله عز وجل. فكان أبو حنيفة يتورع عن قبول الحديث، لكن يعمل به في داخل فقهه ويعمل به في داخل الفتية دون أن يقول هذا صحيح. كذلك كان يفعل إبراهيم النخعي وغيره، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحاشون الفتية والاجتهاد بالرأي رضوان الله عليهم أجمعين، لأن المسائل لم تكن كثيرة، لكن كثرت النوازل، فاضطر الناس للاجتهاد، واضطر أبو حنيفة للاجتهاد، وكان رحمه الله قادرا على إفحام الخصوم معاشر المسلمين. يوما من الأيام معاشر المسلمين جاءه الخوارج فقالوا: أمؤمنون أنتم أم كفار؟ قال: نحن مستجيرون، لأن الخوارج كانوا يقتلون المسلمين، قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرط وبطروا بطن امرأته وكانت حاملة. ثم بعد ذلك ماذا قال أبو حنيفة؟ قال: نحن مستجيرون، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فعندئذ كان أبو حنيفة رحمه الله قد أمن من شرورهم هو من في المسجد، كان رحمه الله ثابت الجنان لا يخيفه في الله شيء. لك أن تعلم أنه يوم من الأيام كان جالسا على كرسي درسه فإذا بحية تسقط من فوق الجدار، ارتاع من في المسجد جميعا وفزعوا، ما بين هالع وما بين فزع وما بين خائف، أما هو فما زاد عن أن فعل هكذا بهذه الحية ونفضها، ولم يتقلقل ولم يتحرك ولم يتخلخل من مكانه قائلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ثم قام بعد ذلك فقتلها وأتى الطلبة ليروا على هذه الحال. جاءه الضحاك الشهري وهو أحد الخوارج الذين كانوا يخيفون الدولة، فما بالك بالأفراد؟ فقال: أريد أن أخاصمك في مسألة التحكيم، لأنهم يكفرون علي بن أبي طالب، لأنه رضي الله عنه وأرضاه قبل التحكيم، وقالوا: لا حكم إلا لله، وسموا بالمحكمة بعد ذلك. فلما كان ذلك كذلك قال له: إن اختلفت أنا وأنت فمن يحكم بيننا؟ قال: أرضى أنت رجلا؟ قال: بل أرضى أنت رجلا من عندك، يعني من الخوارج. قال: فلان. قال: إذن رضيت بالتحكيم ولا تجوزه لعلي بن أبي طالب؟ فبهت الذي خرج وبهت الذي افترى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن ربيع وهو حاجب أبي جعفر المنصور أراد أن يشي به عند المنصور، فقال: إن أبا حنيفة يقول بخلاف رأي ابن عمه، يقصد عبد الله بن عباس. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يرى أن الرجل إذا حلف ثم استثنى بعد يوم أو يومين فلا كفارة عليه ولا نذر عليه. فجاء منصور وقال: أنت تخالفني وتخالف ابن عمي عبد الله بن عباس في كذا وكذا. قال: يا أمير المؤمنين، أترضى أن يحلف لك جندك فإذا عادوا إلى ديارهم استثنوا ولا يمين لك عليهم؟ فقال بعد ذلك أبو جعفر للربيع: إياك وهذا الرجل، إياك وإياه، لا تتعرض له لأنه صاحب حجة. كان الإمام الشافعي يقول: لو أن أبا حنيفة قال هذه السارية، يعني هذا العمود، من حجارة ومن ذهب، والله لوجد لها دليلا، لكنه ما كان مماطلا وما كان ينوي عنق النص، وما كان رحمه الله إلا شيخا كبيرا. كان منهجه وتلامذته أن يجلس في المسجد ثم يناقشهم في المسألة، كل يقول رأيه، حتى إذا فرغوا من المسألة وصلوا فيها إلى الرأي الصحيح السليم الصواب، عندئذ كبروا وقالوا الله أكبر، وكانت حلقتهم على قدر ما هي مزعجة إلا أنها تؤدي في النهاية إلى فقه رائع وإلى مسائل رائعة. والذي يحدثك شافعي المذهب وليس بحنفي المذهب من قريب أو من بعيد، ولكني أعطي كل ذي حق حقه، ربونا علمونا في الصغر أن نحفظ للكبار حقوقهم وأن نحفظ للأئمة حقوقهم معاشر المسلمين. على كل الأحوال، وحتى لا أطيل على حضراتكم في هذه الخطبة، أصل الآن إلى المحنة أو المحنتين اللتين تعرض لهما أبو حنيفة النعمان رحمه الله. هو عاصر دولتين، عاصر الدولة الأموية في أواخر عهدها، وعاصر بعد ذلك ما أنشر المسلمين الدولة العباسية لما كانت في أوائل ظهورها. حدث الآتي: في عهد دولة بني أمية جاء يزيد بن هبيرة وأراده معاشر المسلمين أن يلي له القضاء، رفض أبو حنيفة لأنه يعلم أن القضاء قد يسيس في وقتها، فما كان من ابن هبيرة إلا أنه قد ألح عليه، وأمام إلحاحه كان الإمام يصر على الرفض وعلى الإباء. في النهاية رفض يزيد إلا أن ينفذ أبو حنيفة أمره، لكن أبا حنيفة استمسك برأيه فأمر بجلده بالصياط، فكان يجلد بالصياط رحمه الله، وهو العالم الثبت الثقة، ويضرب ضربا شديدا، كان يضرب في كل يوم 10 أصوات، 10 كرابيج على ظهره رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. كانت أمه بجواره تقول له: يا بني، ما هذا العلم الذي يؤدي بك إلى هذا الضياع؟ فيقول: يا أمة، إنهم يريدونني على الدنيا وأنا أريد الآخرة، فأنا أفضل عذابهم على عذاب الله عز وجل. يبكي الإمام أبو حنيفة لما تعرض للجلد بالصياط بكاء شديدا وأمه بجواره. قالوا له: أتبكي من الصياط؟ قال: لا والله، وإنما أبكي لأن أمي قد أحزنتها هذه الصياط، لأنه كان بارا بأمي يحملها لتستفتي غيره رحمه الله، وهو عمر بن ذر، وكان بارا بها أيما بر رحمه الله. ثم إن يزيد بعد أن جلده 100 صوت وعشرة أصوات أمره بأن يخلي سبيله مقابل أن يترك العراق، فذهب إلى الحجاز وأقام هناك، فكان الناس يحطمون ويلجؤون إليه، حتى أن الليث أراد أن يدخل عليه فلم يستطع رحمه الله، وهو الليث بن سعد، مرة أو مرتين في كل موسم من مواسم الحج، لأن الناس كانوا يأتون إليه من قريب ومن بعيد. ثم بعد ذلك دالت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس. كانت دولة بني العباس أشأم دولة قامت في الإسلام، هذه الدولة التي أحيت موات الفلسفة، إنما جاء الإسلام ليقتل الفلسفة، إنما جاء الإسلام ليقتل ذلك التفكير العقلي الذي أخرجه علماء الإغريق، فما زاد الدنيا إلا خبالا وإلا اضطرابا فكريا وعقليا. ولكن بنو العباس أحيوا هذا، فضلا عن أنهم أرادوا تسييس القضاء، وأرادوا في نفس التوقيت أن يجعلوا الناس تبعا لهم في كل شيء، فضلا عن أنهم غدروا بآل علي بن أبي طالب بعدما كانت الدعوة الرضا لآل محمد، وأسقطوا دولة العز الفتية وهي دولة بني أمية. جاء السفاح ففعل الأفاعيل حتى أنه أخرج جثث بعض بني أمية وضربها بالصوت وجلدها وضربها بالسيف وقتل من قتل، حتى أن بعضهم كان يلقي نفسه في النهر وأخذ الأموال، ولم يقف لهم يومئذ إلا الأوزاعي رحمه الله. ثم جاء من بعده أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور كان رجلا عجيبا، مجمعا للتناقضات، كان كأنه عمر بن الخطاب في دولته، يحافظ على الدنانير وإذا به يقلل الرواتب ويفعل الأفاعيل من أجل دولته، لكن ابن عمه يأخذ 1,000,000، يأخذ 1,000,000، يفعل من أجلهم كل شيء، ولا يرد لوزير ولا لأمير قضاء، ولا يخالف في هذا من قريب أو من بعيد. أبو جعفر كان يفخر بالحجاج، كان يقول: يا ليتني مثله. وكان رجلا غادرا، غدر بأبي مسلم الخراساني، وغدر بغيره من الناس، ولم يفي بعهد من العهود كأنه لم يعلم شيئا عن الوفاء من قريب أو من بعيد. أبو جعفر المنصور كان يقول: ملأتها عدلا حتى أن قضاتي يردون علي الرأي، لأن واحد من الناس قضى لامرأته عليه، ولكن بكاؤه كبكاء السحاب، دمع ولا حزن، لأنه كان رجلا لا يريد إلا إظهار بني العباس وإلا إظهار نفسه فحسب. كان أبو حنيفة صاحب رأي مجاهر به، والأئمة وهم غضاب ألسنتهم أشد من السيوف العظام، واللسان أشد من السيف والسنان حينما يكون العالم متجردا لله عز وجل. رأى أبو جعفر المنصور أن أبا حنيفة له من السلطان ما له، كان ملكا بغير تاج، كان الناس ينظرون إليه، حتى أنه لما عذبه قال له الناس: سللت على نفسك 100,000 سيف فاترك أبا حنيفة. كان أبو حنيفة يجاهر بانتمائه إلى آل البيت، كان يجاهر بانتمائه إلى محمد النفس الزكية في 145، وكان قد خبأ بعض أهل البيت في داره، لم يكن شيعيا يوما من الأيام، وإلا فالشيعة قد فعلوا في قبره الأفاعيل في عهد الدولة الصفوية، أخرجوه من قبره ووضعوا كلبا مكانه لسانه والعياذ بالله، وأعادوها تارة أخرى في زمن الدولة الخمينية لما دخلت أمريكا إلى العراق، فكأنما كتب على هذا الرجل أن يكون مظلوما حيا وميتا وأن يؤذى حيا وميتا. صمم أبو جعفر المنصور على أن يهلك أبا حنيفة، فاتخذ عدة تدابير. في البداية أرسل إليه الهدية تلو الهدية، ولكن أبا حنيفة كان يرد المال، فيقول له: نصلك وترد مالنا؟ فيقول: إنما رددته إلى بيت المال يا أمير المؤمنين. ثم بعد ذلك كان الربيع حاجب أبي جعفر المنصور الذي كان يوسوس للمنصور، وكان كارها لأبي حنيفة لأنه كان منتميا لابن أبي ليلى الذي كان قاضيا لأهل الكوفة، وكان أبو حنيفة لا يسكت إزاء بعض أغلاطه في القضاء وأخطائه في القضاء، فكان يحمل شيئا في نفسه تجاه أبي حنيفة رغم أنه أقر بعلمه ورغم أنه أقر بأن الرجل صاحب علم وصاحب رأي سديد رحمه الله. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين جاء به المنصور قال إنه يريد بناء بغداد، وعليه أن يحسب له ما يريد من الآجر يعني من قوالب الطوب، فحسبها له أبو حنيفة دون أن يرد له قولا. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين أراد أن يعرض عليه القضاء، رفض أبو حنيفة في البداية رفضا جميلا ورفضا ناعما دون أن يشتد أمام أبي جعفر. قال له أبو جعفر: والله لتلين القضاء. فقال له: لا والله لألين القضاء. فقال حاجبه: تحلف أمام أمير المؤمنين؟ قال: أمير المؤمنين أقدر على كفارته مني. قال: إنك والله تصلح للقضاء. فقال: كذب. قال: كيف إنك لتصلح؟ قال: قد اعترفت بنفسك يا أمير المؤمنين إن كنت أصلح وقلت لك لا أصلح وقلت لي كذبت فأنا كاذب والكاذب لا يصلح للقضاء، وإن كنت صادقا فصدقت يا أمير المؤمنين، والله يا أمير المؤمنين ما أنا بمأمون في رضاي فكيف تأمنني في غضبي؟ يا أمير المؤمنين لو أني قضيت قضاء وأردتني أن أخالفه وأن أغيره ثم جعلت قبالة ذلك أن تغرقني في الفرات والله لقبلت أن تغرقني في الفرات. فرفض أبو حنيفة، ولازال حاجب أبي جعفر يؤزه أزا على أبي حنيفة حتى اضطر المنصور في النهاية أن يحبس أبا حنيفة. كان يقدم له الطعام فأرفض رحمه الله طعام هؤلاء ويقول لولده: أرسل إلي بالطعام. كان يقيم الليل في محبسه وهو يضرب الصياط، يضرب الصياط يا معاشر المسلمين وهو ابن 70 سنة. لماذا؟ لأنه رفض الدنيا، لأنه لا يريد الدنيا، لأنه لا يريد أن يطوع القضاء لصالح هؤلاء. لما كان حيوة بن شريح ذلك الرجل الذي كان يعيش في مصر أرادوه أن يكون قاضيا فرفض، فعرضوه للسيف، أخرج مفاتيح داره، قال: خذوا هذه المفاتيح إني مشتاق إلى لقاء ربي عز وجل. كان قاسم بن ثابت بن حزم قد عرضوا عليه القضاء فرفض وأبى، فقالوا له: أبوك يأمرك بهذا؟ قال: أنجلوني 3. ومات في الأيام 3، فرأوا أنه كان يدعو على نفسه. عبد الله بن وهب كان يقول: يا رب يا رب، فقد أغلق عليه داره وبابه مختفيا فيها، فهدم الناس بعض أبوابه حتى أخرج إليهم يقول: يا رب غدا يحشر العلماء مع الأنبياء وأحشر أنا كقاض مع أولئك الخلفاء والأمراء، يا رب يحشر عبادك غدا حكماء وعلماء وفقهاء وأحشر أنا مع الأمراء، لا يا ربي ولو قرضوني بالمقاريض. فكانوا يرفضون أن يكونوا تبعا للدولة، كانوا يشترون ما عند الله، كانوا على وجه الأرض نعم يضعون أقدامهم على أديمها، لكنهم ينظرون بعيونهم إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أبو حنيفة نوع من أنواع البشر، يرى الحقيقة قبل أن يفهمها الناس ويفهمها قبل أن يراها الناس، كالقمم الجبال كشواهق الجبال التي تشرق الشمس عليها قبل أن تشرق على الأرض ويظلم الليل عليها قبل أن يظلم على الأرض. مثل هذا الرجل يرى التضحية بنفسه شيئا عاديا لأنه لا يريد إلا وجه الله، ولأنه لا يريد إلا صحبة أنبياء الله، ولأنه لا يريد إلا وجه ربه تبارك وتعالى. يضرب أبو حنيفة، يجلد الصياط،
والمنصور في كل مرة يراوله عن نفسه حتى يقبل القضاء ولا يحله أحد إلا هو. أما هو فارفض جلد وهو ابن 70 سنة رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، لم يرفقوا به، قيل أنهم أعادوه إلى داره وجعلوا من يضع له السم في طعامه حتى مات فلقي ربه تبارك وتعالى، وقيل أنه لما خرج من سجنه كانت الصياط قد أفنت وكانت الصياط قد أذابت جلده فلم يبق شيء ولم يستطع أن يبدي رؤيا للناس. قال الذي غسل رحمك الله يا أبا حنيفة 70 سنة تقيم الليل حتى ذاب لحمك وجلدك وحتى أصبحت هكذا بين يدي الله عز وجل. لما مات أبو حنيفة كان قد أوصى أن لا يدفن في أرض الخلفاء، قال ادفنوني في أرض الخيزران فإنها أرض غير مغصوبة. جاء أبو جعفر قال من يعذرني في أبي حنيفة حيا وميتا رحمه الله، فقد قهرهم حيا وميتا، كانت 10,000 درهم. أرغم المنصور أبا حنيفة أن يأخذها فتركها لم يقرب منها درهما واحد، وقال لولده حماد أعدها إليه، لا حاجة لنا في دنياهم، لأنه يريد مقعد الصدق عند الملك المقتدر، لأنه لا يريد إلا وجه الله عز وجل. وهكذا العلماء الربانيون كأنه يعيد السيرة، ضع في يدي القيد ألهم الضعيف الصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار ذكري ساعة، إن قلبي بيد ربي. هكذا معاشر المسلمين، وربي قائد ومعين، يلقى ربه تبارك وتعالى ولم يأكل درهما واحدا من الدولة، ولم يفتي بفتية فيها نصرة لأمير أو لوزير أو لخليفة من الخلفاء. فطوبى لأبي حنيفة، سلام على أبي حنيفة في الأولين وسلام على أبي حنيفة في الآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استلأ والبحر يمينه إذا أعطى عطاء، أعطى عطاء من يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الأمين الأنصار، ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قبري مع الأشجار. أما بعد، فهذا أبو حنيفة سيدك يا من سببته، هذا أبو حنيفة سيدك يا من ضللته، هذا أبو حنيفة فاعرفوه، هؤلاء هم علماؤنا وهؤلاء هم أئمتنا وهؤلاء هم الذين نتقرب بحبهم إلى الله عز وجل، وهؤلاء هم الذين يجب أن تعلم سيرتهم للأجيال، لا سيرة لاعبي الكرة ولا الفنانين ولا أولئك التافهون الذين معاشر المسلمين لا يقدمون لنا إلا التفاهة في عصر أجدبت فيه الأرض أن تخرج مثل أبي حنيفة، وفي عصر تجففت فيه الينابيع التي كانت تخرج العلماء في يوم من الأيام. أثنى على أبي حنيفة الإمام الشافعي وسفيان والإمام مالك والإمام الليث، ولم يبق أحد في زمنه إلا أثنى عليه، ولم يبق إلا أن تعلم أن أبا حنيفة كان واحدا من العلماء المجتهدين، اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ، وكل لنا وكل منا له زلة وكل منا له كبوة، والله من وراء القصد، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وأما إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا رب العالمين فك أسرانا ورد غائبنا واقض الدين عن المدين واشف مرضانا وارحم موتانا وارفع قطتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمك بمساكين المسلمين وبيتام المسلمين وبأرامل المسلمين. اللهم ارحمك بضعفة المسلمين وبفقراء المسلمين وبمساكين المسلمين. اللهم اجعلهم في حرزك وحفظك ورعايتك وكلاءتك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم اكلأنا بعينك التي لا تنام. اللهم لا باب لنا نطرقه إلا بابك، ولا رب لنا سواك، ولا إله لنا نرجوه وندعوه
غيرك أنت يا مولانا، تولنا يا مولانا، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا، وإن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.